إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحجامة بكسر الحاء شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة، وهي ما يحتجم به. وفي احتجامه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن تدبير البدن مشروع، وهو غير مناف للتوكل، لأنه الثقة بالله ولو مع مباشرة الأسباب من غير اعتماد عليها. ولا ينافيه فعله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه سيد المتوكلين، لأنه إنما فعله للتشريع، لأنهم يقولون الترك أفضل. فإذا قيل: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فالجواب: إنما فعل للتشريع، وللحجامة فوائد كثيرة سيأتي ذكر بعضها في أحاديث الباب إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحتجم أي امتص الدم بالمحجم، والمحجم بكسر الميم أداة الحجم، أو بالقارورة التي يجمع فيها الدم، فهي محجم أيضا. والحجامة والحجام بفتح الحاء هو محترف الحجامة. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود مختصراً، ولم يذكر إن خير ما تداويتم به الحجامة. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، أي أهو حلال أو لا؟ ولعل السائل توهم عدم حله من ورود الخبر بخبثه، فسأل أنس عنه، فقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم، حجمه أبو طيبة، واسم أبي طيبة نافع على الصحيح، وقيل ميسرة، وقيل دينار، وكان قنا لبني حارثة أو لأبي مسعود الأنصاري. فحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، في رواية زاد من تمر، فدل ذلك على حله، لأنه لو كان حراماً لم يعطه. وأما ما ورد من النهي عن كسب الحجام فهو للتنزيه، وهو المراد بكونه خبيثا كما يأتي في كلام العلامة الإمام ابن القيم إن شاء الله جل وعلا. فإن الله تبارك وتعالى إنما جعل الحلال الطيب معروفا مشهورا، وكذلك دل على ما هو خبيث من المكاسب وخبيث من المطاعم وخبيث من المشارب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوم إنها شجرة خبيثة، ولم يجامع خبثها تحريمها، وإنما هي حلال أكلها مع وصفها بهذا الوصف الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك كسب الحجام، والصاعان تثنية صاع، وهو بالاتفاق مكيال يسع 4 أمداد، والمعيار الذي لا يختلف 4 حفنات بكف رجل معتدي للكفين، وقد جرب ذلك فوجد صحيحا كما قال صاحب القاموس. قال: فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله أي كلم مواليه، كما في رواية البخاري، وهم بنو حارثة كما مر على الصحيح، ومولاه من بني حارثة محيصة ابن مسعود بضم الميم وفتح الحاء وكسر الياء المشددة وفتح الصاد، أي كلم النبي سيدة منهم في التخفيف عنه، فوضعوا عنه من خراجه، وكان خراجه 3 آصع من تمر، فوضعوا عنه صاعا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. والخراج اسم لما يجعل على القن في كل يوم، وكان على وفق الشرع ولم يكن ثقيلا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل ما تداويتم به، أو إن من أمثل أي من أفضل. فجعل في الأولى الأمر مطلقا إن أفضل ما تداويتم به، وجعله في الثانية على التبعيض إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. هذا شك من الراوي. قال أهل المعرفة بالطب: الخطاب في ذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة، وأما أهل البلاد الباردة فالفصد لهم أولى. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: التحقيق في أمر الفصد والحجامة، والفصد هو البزل، وهو أن يسحب الدم من العروق، فهذا هو الفصد. وكانوا يقولون عنه هو شق العرق أي شق الوريد، وأما الحجم فإنه شق لغير الأوردة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج. فالحجامة في الأزمان الحارة والبلاد الحارة والأبدان الحارة أنفع، والفصد بالعكس. ويؤخذ من الحديث حل التداوي، بل الحديث دليل على سنيته، وكذلك هو دليل على أخذ الأجرة للطبيب للمعالج، وعلى الشفاعة عند صاحب الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موالي أبي طيبة، فحطوا عنه من خراجه صاعا. الحديث أراد به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إثبات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم، وأنه أعطى أجر الحجامة للحجام. ومن فوائد الحديث جواز أخذ الأجر على الحجامة ولو كان مكروها ما أعطاه، كما مر ذكر ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وشيخه أبو جميلة ميسرة بن يعقوب. وعبد الأعلى صدوق يهم، وأبو جميلة مقبول كما قال الحافظ في التقريب. في الباب أحاديث عن أنس وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهي شواهد صحيحة تقوي هذا الحديث. قال الألباني: أخرجه ابن ماجه وأحمد، وسنده ضعيف، لكنه ينجبر بما قبله، يعني الحديث الذي مر وما بعده، وهو: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. الحديث رواه مسلم من طريق الشعبي عن ابن عباس، ورواه البخاري وأبو داود من طريق أخرى عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه البخاري ومسلم وابن ماجه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وليس عندهم ذكر الأخدعين وبين الكتفين، يعني الكاهلة. قوله على الأخدعين: الأخدعان عرقان في جانبي العنق، وبين الكتفين أي على الكاهل وهو مقدم الظهر. والحديث حجة في إباحة أجر الحجام كغيره من الأحاديث التي مرت. أما الحجامة على الأخدعين وهما عرقان في جانبي العنق، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف، إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. تفرد به الترمذي في الشمائل، وأخرجه أحمد وابن سعد، وصححه الألباني. الحجام هو أبو طيبة كما بين ذلك رواية أنس التي مرت، وقد شفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند مواليه عند أصحابه الذين يملكونه، فحطوا خراجه من 3 آصع إلى صاعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وقال حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الألباني موافقا وهو كما قال. وأخرجه أيضا ابن ماجه من وجه آخر. وقال النووي رحمه الله عند الكلام على هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه الحاكم أيضا، ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزيادة، وهي قوله: وكان يحتجم 17 و19 و21. والحديث يدل على استحباب التداوي بالحجامة في النصف الثاني من الشهر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، لأن الله أخبر بذلك، إن هو إلا وحي يوحى، وأن لما أمر به أو نهى عنه في أمثال هذه الأمور وفي غيرها أن له في ذلك حكما قد نعلمها وقد لا نعلم. فمثلا يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندب إلى صيام 13 و14 و15 من الشهر العربي، وذهبوا في تخصيص هذه الأيام إلى ذكر بعض الحكم. وفي هذا العصر اكتشفوا أن للقمر جاذبية تؤثر في الدماء بل تؤثر في العقول، بل رصدوا ما سموه بالجنون القمري، وأن نسبة الأعمال الشاذة التي لا تتسق مع العقل تكثر في هذه الفترة من الشهر. قالوا: فإذا كان المرء صائما فإنه سيقل ما في دماه من السوائل، وحينئذ يستقيم أمره. وهذا خضع لأبحاث علمية منضبطة وإلى شواهد معروفة، وقد ذكرت ذلك في محاضرة بهذا العنوان: الجنون القمري، وبينا فيها الحكمة من صيام هذه الأيام على حسب هذا التحديد. قد يكون ذلك وقد لا يكون، ولكن في النهاية كما هو معلوم يجتهد الناس، وذلك لا يجافي ولا ينافي النصوص الشرعية. لماذا خص هذه الأيام؟ يقول: وكان يحتجم 17 و19 و21. لا شك أن لهذه الأيام خصيصة تختص بها دون سائر الأيام، فتكون الحجامة فيها مطلوبة ومفيدة وذات أثر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وابن حبان في صحيحه، وأخرجه وصححه ابن خزيمة. قال ابن حجر: وهو حديث صحيح. وقال أيضا: إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة فأرسله، وسعيد أحفظ من معمر، وليست هذه في الحقيقة بعلة قادحة، والحديث صححه الألباني. وقول أنس رضي الله تعالى عنه وهو محرم بملل، فأما ملل فموضع بين مكة والمدينة على 17 ميلا من المدينة. وجاء عن ابن عباس وعبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه من شقيقة كانت به، الشقيقة الصداع، ويقولون: لا، بل هي الصداع النصفي، ويكون حادا جدا، نسأل الله العافية. قالوا: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في وسط رأسه من شقيقة كانت به. في رواية أنس: على ظهر القدم. وفي رواية أخرى عن ابن عباس وعبد الله بن بحينة، واللفظ لابن بحينة، قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحى جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. فظاهر هذا التعارض في مكان الاحتجام وفي محله أيضا من البدن. ويمكن الجمع بالحمل على التعدد، وجزم الحازمي وغيره أن الحجامة التي وقعت في وسط الرأس كانت في حجة الوداع، فيمكن أن تكون التي في ظهر القدم وقعت فيها أيضا، ويمكن أن يكون في إحدى عمراته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدل على جواز الاحتجام للمحرم. قال القاري في جمع الوسائل: واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه، فيجوز هذا للمحرم شريطة ألا يؤدي إلى ارتكاب ما نهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك. أحاديث الباب، أعني باب حجامة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحاديث هذا الباب دل على جواز أخذ الحجام أجرته وإن كان حرا، لأن أبا طيبة كان قينا لبني حارثة ولم يكن حرا، فحتى لو كان الحجام حرا فيجوز أن يأخذ أجرته على حجامته. واختلف العلماء في هذه المسألة، الجمهور على أنه حلال يعني كسب الحجام. قال الحافظ في الفتح: واحتجوا بهذا الحديث يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. وقد مر هذا الحديث وهو من أحاديث الباب، ولو علم كراهية لم يعطه. وقالوا: هو كسب فيه دناءة، يعني كسب الحجام كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فيه دناءة وليس بمحرم كالكساح، فكسبه فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه. ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح، وجنح إلى ذلك الطحاوي. والنسخ لا يثبت بالاحتمال بل يثبت بالتاريخ، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وحرموا الإنفاق من كسبها على نفسه، أي أن ينفق من كسبها على نفسه، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا. فأما الحر فإنهم كرهوا له احتراف الحجامة وحرموا الإنفاق على نفسه منها، وجوزوا له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقا. عمدتهم حديث محيصة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: أعلفه، يعني هذا الكسب، اشتري به ما تعلف به الناضح وما تطعم به الرقيق، فقال: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي. قال الحافظ: جمع ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وبين إعطاء الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان الأجر على عمل مجهول. هذا شيء آخر وليس بداخل في محل النزاع، لعل ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله أقرب إلى الصواب وأصح مما قاله ابن العربي. فقد قال في الزاد: وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره ولم يمنعه من أكله، وتسميته إياه يعني كسب الحجام، تسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم من ذلك تحريمهما، بل إن السرعان لما خرجوا وهم يقولون حرمت حرمت أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ما قالوه وذهبوا إليه، قال: أيها الناس، إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن ذكر أن هذه الشجرة الخبيثة تتأذى من رائحتها الملائكة الذين يحضرون الصلوات ويكونون في المساجد، فنهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، وأمر بأن يعتزلهم وأن يعتزل المسجد، ولم يقل بحرمتها وإن نص على خبثها. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وتسميته إياه، يعني كسب الحجام، تسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم من ذلك تحريمهما. قال الحافظ: والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق أعلى الظهر. الحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، وتنوب عن فصد الباسليق، وهو وريد في الإباض، ويمتد في العضد على إنسية العضلة ذات الرأسين. والحجامة على الأخدعين، وهما عرقان في جانبي الرقبة. والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه والأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق، وتنوب عن فصد القيفال، وهو وريد في الجانب الوحشي من العضد. والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم، وتنقي الرأس. والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصافن، وهو عرق تحت الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث أي الحيض، والحكة العارضة في الأنثيين. والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره، ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه. والحجامة على المعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة، وبين لنا أن الملائكة أوصته أن يأمر الأمة به، وأيضا بين لنا متى يحتجم المحتجم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، هي الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص، ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. رواه البخاري ومسلم. إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الألباني حسن صحيح. وعن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث غريب. وقال الألباني: هذا حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب وصححه لغيره الألباني، لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أي أمر أمتك بالحجامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرض به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة، قال إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. هكذا رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وروى ابن ماجه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحدامة. الحديث رواه الحاكم بتمامه مفرقا في 3 أحاديث، وقال في كل منها صحيح الإسناد، وصححه لغيره الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وأبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم 3 في الأخدعين والكاهل. قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته، والهامة الرأس. الكاهل ما بين الكتفين، والأخدعان عرقان في جانبي العنق، والهامة الرأس. قال الألباني عن هذا الحديث، أعني حديث أنس رضي الله عنه، حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتجم 17 من الشهر كان له شفاء من كل داء. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني. ورواه أبو داود أطول منه، قال من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء، حسنه الألباني. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له يا نافع تبيغ بي الدم، أي غلبه حتى يقهره. وقيل إذا تردد فيه مرة إلى هنا ومرة إلى هنا فلم يجد مخرجا. تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ. واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم 2 والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء. رواه ابن ماجه ورواه الحاكم وحسنه لغيره الألباني. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19. والأحاديث بعد ذلك تبين الأيام التي يسن أن يحتجم فيها المحتجم كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نصدقه، لأنه إذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فليس لنا إلا أن نصدقه، فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا كما ترى في هذه الأحاديث ما تحفظ به الصحة، فقد قال كلاما عظيما وكل كلامه عظيم، إنها شفاء من كل داء إلى غير ذلك مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كما ترى في كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يريد حجاما يكون خريتا ولا يكون شيخا كبيرا تهتز يده بمشرطه ومحجمته، ولا يكون صبيا صغيرا فيعبث في أبشار الناس ويضرهم، وإنما يكون حاذقا متمرسا ويكون رفيقا لا عنف فيه، لأنه يتعامل مع دماء تسيل، وهذا أمر كبير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا كما في هذا الباب ما يتعلق بالحجامة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأمر بالحجامة، وطلب منه الملائكة أن يأمر أمته بأن يحتجموا، فبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلام الملائكة إلينا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من كل داء وسوء، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.